قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
اتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم أول قول في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيده علينا وعليكم وعلى المسلمين جميعا بالخير والبركات. وهذه الآية التي سنتناولها اليوم هي آية جليلة ولها قصة طريفة، وهي من جملة الأجزاء أو من جملة الجزء الحادي عشر، وهي قول الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية من سورة التوبة ورقمها 113، ولها قصة طيبة. هذه القصة أخرجها الإمام البخاري ومسلم عن سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وأبوه هو المسيب ابن حزن، صحابي جليل أحد الصحابة الذين شهدوا الحديبية وشاركوا في فتح مصر سنة 27. فالوالد يحدث ولده سعيد فيقول له: لما حضرت أبا طالب الوفاة والتقدير، لما حضرت الوفاة أبا طالب أي جاءه الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد، وفي رواية أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. كما أنزل الله تعالى أيضا في هذا السياق آية القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه القصة هي المناسبة، وهي قصة هذه الآية المباركة. الإنسان عندما يتصور أحوال الناس في نصرة دين الله عز وجل يجد التقصير الشديد، إذ جرت عادة الناس أنهم لا يقدمون للدين إلا ما فاض عنهم في أوقاتهم وفي أموالهم. وأتصور لو كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول في مكة، حيث الاضطهاد والتعذيب والتضييق والتهجير والحصار الذي كان مفروضا على النبي عليه الصلاة والسلام ومن آمن، يا ترى ماذا كنا سنصنع؟ يا ترى هل كنا سنتحمل ما يحدث لنا في سبيل الله عز وجل؟ أم كانت أحوالنا ستكون التبرم والشكوى وعدم القدرة إلى غير ذلك؟ إن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب مع شركه، إلا أنه حمى النبي عليه الصلاة والسلام وأعان النبي صلى الله عليه وسلم ونصره، مع أنه لم يدخل في دينه، لدرجة أن العباس رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يكلأك ويرعاك وينصرك، أفنفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. وهذا حديث مخرج في صحيح مسلم. إذن هذا الرجل مع شركه، إلا أنه اجتهد في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل فيه خيرا، وكان يظن أنه سيكون من جملة الداخلين في دين الله. فلما امتد الأمر بعمه وحضرته الوفاة، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه ليعرض عليه الإسلام. هذه فرصة وهذه مناسبة، فالناس في مرض الموت، وقبل أن يحين عليهم هذا الحين ربما تكون استجابتهم أعظم. لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك غلام يهودي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ليخدمه، ثم انقطع، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه مريض، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزيارة هذا الغلام اليهودي، فعرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه له: أطع أبا القاسم، وأسلم هذا الغلام ثم مات. فالشاهد من ذلك أن مجالس الاحتضار يسن فيها ويحبذ فيها أن نذكر الميت بالتوحيد بالشهادة، ولا بأس إذا كان على غير الإسلام أن نعرض عليه الإسلام، فلعل هذا يكون الخير والبركة له. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كان عنده رجلان مشركان صديقان له، هما أبو جهل عمرو بن هشام وعبد الله ابن أبي أمية المخزومي القرشي، كان صديقين لعم النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعمه وعرض عليه الإسلام، ما الذي حدث؟ تدخل هؤلاء الأصدقاء، هؤلاء الجلساء، فقالوا لأبي طالب يريدون أن يشجعوه على ما هو عليه من الشرك: أتذر دين آبائك وأجدادك؟ فلم يقل هذه الكلمة الطيبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرضه عليه: يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله. كررها عليه، ولكن كان هؤلاء الجلساء يقولان لعم النبي صلى الله عليه وسلم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال به حتى قال: على ملة عبد المطلب، ومات على غير ملة الإسلام. سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. لنا أن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عمه ولم يكن عنده أحد من هؤلاء الجلساء. ربما كان ذلك الوقت مناسبا ليعرض عليه الإسلام فيسلم هذا العم، ولكن الذي حال بين الإسلام وبين هذا الرجل الجلساء. كثير من الشباب يكون سبب فسادهم، وكثير من الرجال بل والنساء يكون سبب فسادهم هم الجلساء. وهناك أماكن كثيرة صارت موبوءة، لا أقول موبوءة بشياطين الجن، ولكنها موبوءة بشياطين الإنس. إنهم يجتمعون ويتسامرون ويجلسون ويتصادقون، ولكن لا في أمر يعينهم على طاعة الله، وإنما في أمر يبعدهم عن الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الإنسان إذا أراد أن يعرف إنسانا فلينظر إلى صديقه. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نجد كثيرا من الناس يفسدون، وإذا نقرت عن سبب الفساد ستجد أن السبب الأول والمباشر في الفساد هم أصدقاؤه وجلساؤه. نجد ذلك في السرقات وتجارة المخدرات والمسائل المتعلقة بالآداب، ونجد هذا حتى في الأمور المتعلقة بالفكر والتصور والمفاهيم. يدخل الناس على المنتديات فيجلسون ويتسامرون ويقضون الأوقات الطويلة مع أصدقائهم، فيكون تأثرهم بالأصدقاء أكثر من تأثرهم بغيرهم. ولذلك لا تصاحب إلا مؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة. هذه مسألة ينبغي أن تكون عنوانا كبيرا. صديقك، صاحبك، هل هو مؤمن أم لا؟ فإن كان مؤمنا صاحبه وصادقه، وإذا لم يكن كذلك فلا تصاحبه ولا تجالسه إلا إذا كنت له ناصحة، إلا إذا كنت له ناصحة. أما أن يكون الأمر بين الناس هكذا فإن هذا لا يكون مبشرا بخير. النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على عمه، ولكن السبب المباشر الذي حال بين العم وبين الإسلام هم هؤلاء الأصدقاء. فنستفيد من ذلك أننا لابد أن نحرص على اختيار الصديق، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في الصديق، ونعلم أن الخير كله يكون في هذا الاختيار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الصديق الصالح، وأن يعيننا على طاعته، وأن يجعل لنا خيرا في هذا الشهر المبارك. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني
كشفر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا فاغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا فاغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول.